أما بارك الله فيكم فيما يتعلق بفوائد أو أهمية تدريس الإملاء، يعني أولا بارك الله فيكم مفهوم الإملاء وأهميته، يعني التلقين والنقل، تلقي على غيرك فينقل عنك، وتأتي أهميته من خلال اعتماد فروعي العربية عليه وكذلك مواد المعرفة الأخرى. فعدم القدرة على الكتابة الصحيحة يسيء إلى المكتوب ويعطي انطباعا غير مقبول عن الكاتب. كذلك أيضا يعني نتفق بالتأكيد على أن قواعد الإملاء وسيلة لتقويم القلم وصحة الكتابة من الخطأ، والغرض من تدريس الإملاء يتجلى في أن يتدرب الناشئ على الكتابة الصحيحة للكلمات من خلال تثبيت صور الكلمات في الذهن، فتسهل الكتابة من الذاكرة، تعويد الناشئ على الدقة والنظام وقوة الملاحظة، تدريب الحواس الإملائية وتمرينها على الإتقان للكتابة، وهذه الحواس معروفة النظر والسمع واليد، كلها تعمل مجتمعة من الكتابة صحيحة. قالوا إن إن جودة الكتابة تدل على جودة العقل، توسيع وإثراء المخزون اللغوي لدى الناشئة من خلال بعض التراكيب، تدريب الناشئة على كتابة ما يسمعونه بسرعة ووضوح وصحة وإتقان، تعويد الناشئة على الإنصات الجيد وحسن الاستماع، هذه أمور لا بد منها، وقد كان السلف يحرصون على هذا. وماذا بارك الله فيكم، الله تبارك وتعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون. فالفوائد كثيرة، يعني يضاف إلى ذلك أن معرفة قواعد الإملاء يساعد على تنمية القدرات الثقافية والمهارات الفنية، يساعد على تنمية اللغة وإثرائها، كذلك هو وسيلة مهمة لوسائل التواصل الاجتماعي وفرع من فروع اللغة العربية، يعين على يعين الأديب والفصيح على التعبير، يعين الطالب على تحسين الخط. ينبغي للطالب الناشئ ألا يتجاوز هذه المرحلة حتى يتقن بارك الله فيكم قواعد الإملاء، وهكذا أيضا مخارج الحروف بالاعتماد على القاعدة البغدادية أو القاعدة النورانية. لا بد من الكتابة ولا بد من النطق، ولا ينبغي للشخص أن يكبر ويستفيد من علوم أخرى طبعا غير القرآن، القرآن هو أولا، وقد أهمل تراكيب الجملة وكيف يكتبها، فلا ينبغي للشخص أن يصعد إلى السطح من غير سلم كما يقال، فلا بد من التدرج ولا بد من هذه المعرفة، والله ولي التوفيق.